أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا في تجريد العقائد المسندة، واليوم مشيئة الله تبارك وتعالى نبدأ في كتاب جديد، وهو كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب طبعا يختص بالاعتقاد، والإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى ظاهر جدا من اسم الكتاب أنه يتعرض إلى مسألة خاصة من مسائل الاعتقاد، وحقيقة هي مسألة من الأهمية بمكان. كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، هو سماه الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته، هذا اسمه الصحيح. تكلم فيه عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن عدة مباحث تنحصر في حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. تكلم على حقيقة الإيمان وأنه قول وعمل، وتكلم على قضية الزيادة والنقصان، وأن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، وكذلك تكلم على الفرق بين الإيمان وبين الإسلام، وأيضا في طيات كلامه تعرض إلى مسألة هامة لعلنا يعني نتكلم عليها اليوم مشيئة الله، وهي قضية تضعض الإيمان، وكذلك رد على المخالفين في هذا الباب سواء من المرجئة أو من الجهمية أو من مرجئة الفقهاء وغيره. وإحنا تبع إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث على نطيب هذا، يعني هنبين برضو حقيقة الكفر عند أهل السنة والجماعة، وأنه يقع بالقول والفعل والاعتقاد والترك على ما هو موصل في مذهب أهل السنة والجماعة. بداية الإيمان، الكتاب اسمه إيه؟ كتاب الإيمان. طبعا معكم الكتاب كويس، الملزمة، ووضع بداخلها كتاب الإيه؟ كتاب الإيمان، تمام؟ والملزمة يعني إحنا هنلخص ما فيه، وحضرتك تقرأ هذا في بيتك، الجزء اللي نختمه يعني تذهب في بيتك أيضا وتقرأه قراءة جيدة، وتحاول يعني تتفهم ما فيه. الإيمان أول هذه المباحث. ما معنى الإيمان؟ ما معنى الإيمان؟ هنا لابد أن نعرف الإيمان في لغة العرب، ثم بعد ذلك نتطرق إلى معناه في الشريعة، لأننا إذا علمنا حقيقة الإيمان في لغة العرب خلاص هتفسر على أساسها كثير من النصوص التي تأتي وتدل بطبيعة الحال على خلاف الحقيقة الشرعية التي هي قول وعمل كما سوف نبين. أهل اللغة يقولون إن للإيمان معنيان، المعنى الأول الأمن، أول معنى للإيمان في اللغة هو ليه؟ هو الأمن، كما قال ربنا تبارك وتعالى وآمنه من خوفه. والمعنى الثاني وهو المشهور عندهم هو التصديق، الإيمان في اللغة يقولون هو ليه؟ هو التصديق. طيب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني مؤمن لنا يعني مصدق لنا، هذا يعني قول جل علماء اللغة. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى له يعني تحرير جيد في هذا الباب، وإذا تأملناه وطلبنا على أساسه الشواهد من كتب اللغة قد يتحصل لنا فائدة كبيرة من وراء هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الإيمان في اللغة لا يتوقف على التصديق وفقط، بل يرتقي إلى درجة الإقرار، فهو التصديق وزيادة وليس التصديق وحده. هذا القول وهو أن الإيمان هو التصديق فقط ولا يرتقي لغيره دليل من أدلة من أدلة بعض الفرق الذين قالوا بأن الإيمان هو التصديق تبعا لما جاء في لسان العرب، وعلى أساسه ضلت هذه الطائفة. فشيخ الإسلام ابن تيمية له رأي وهو رأي سديد وله يعني وجهة من النظر أن الإيمان هو ليه في اللغة هو الإقرار، هو ليه الإقرار طبعا تصديق وزيادة. فشيخ الإسلام تيمية يقول إن الإيمان لا يتوقف عند التصديق فقط، بل هو تصديق وزيادة يرتقي إلى حد الإقرار. كلامه واضح جدا، يعني ذكر هذا الكلام في مجموع الفتاوى وفي مواضع. يقول إيه؟ يقول إنه يعني الإيمان ليس مرادفا للتصديق في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال كذبت. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق، كما يقال كذب. لو أنا سألتك الآن السماء فوقنا هتقول لي إيه؟ هتقول آه فوقنا. ساعتها أرد أقول صدقت أو أنا قلت لك السماء فوقنا، تقول لي صدقت ولا آمنت؟ ها، في حد في اللسان العربي يقول كده؟ يقول آمنت، ها، وإنما يقول صدقت. طيب يبقى تصديق لا يحمل في هذه العبارة وهذا الاستخدام معنى الايه؟ معنى الإيمان، فدل هذا على التغاير. فاهمين ده ولا فيه إشكال يا شباب؟ يعني الآن إذا سألت إنسان عربي وقلت أنا هذه الكلمة السماء فوقنا، تقول لي آمنت ولا صدقت؟ السماء تحتنا، تقول لي كذبت ولا صدقت؟ كذبت. ولا تقول لي كفرت أو تقول لي آمنت إذا قلت السماء فوقنا؟ فدل هذا على التغاير بين الإيمان وبين التصديق في اللغة. يقول ابن تيمية وأما لفظ الإيمان تنبأ فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقوله أو كقول طلعت الشمس وغربت أنه يقال آمنه مثلا أو آمنا بهذا، كما يقال صدقناه. نقول آمناه ولا صدقناه؟ صدقناه. ولهذا المحدثون والشهود يقال صدقناهم وما يقال آمنا لهم. صح، إذا حدثك إنسان بخبر تقول أنا خلاص صدقت ولا آمنت به؟ لا شك أنك تقول صدق، يبقى ثم تغاير بين المعنى. قال فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب الذي يؤمن عليه المخبر. شايف؟ يبقى أعاده للإيه؟ للمعنى الأول، وهو معنى الإيه يا شباب؟ الأمن في عدم كذب هذا الذي يدعي هذه الكلمة. هذا تحرير شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة إلى اللغة. يبقى المبحث الأول حتى نحفظ هذا ونرتب الكلام، المبحث الأول الإيمان في اللغة، خلاص تعريفه إيه؟ أو يعني الكلام عند علماء اللغة، ها، إما أن نقول أنه التصديق أو الأمن أو تحرير مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه الأولى. الثانية بالنسبة إلى المعنى الشرعي، إلى المعنى الشرعي، ما معنى الإيمان؟ إذا قلت هذا الرجل مؤمن أو من آمن دخل الجنة أو نحو ذلك، ما هو الإيمان في شريعتنا؟ الإيمان له حقيقة مركبة وتكلمنا عليها صد 9 عندكم، مركبة من قول وعمل. القول حتى نتصور ما يأتي بحثه، كل هذا هيأتي بحثه وذكر البراهين والأدلة على مثل هذا. تنبهوا، قلنا الإيمان له حقيقة شرعية يتكون من قول وعمل. أهل السنة يقولون الإيمان وإيه؟ يحفظ هذا الإيمان قول وعمل، ثم يقولون القول هذا قول القلب ها وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل اللسان. طيب، ما هو قول القلب؟ ما معنى قول القلب؟ هو ما يعتقده القلب من قضايا وتصديق لها. يبقى أي شيء يعتقده القلب ويصدقه فماذا؟ تنبهوا معي إخوان، أي شيء يعتقده القلب ويصدقه هذا اسمه قول القلب ولا فعل القلب؟ يبقى تصديق الإنسان هذا يسمى قولا ولا عملا؟ لأن في قول قلب وفي عمل قلب. قول القلب ما هو؟ ما يعتقده، صح ولا؟ وما يصدقه. طيب، تعالى القول اللسان، ما يتكلم به وأوله كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم العمل عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب تنبه، لا بد أن يكون فيه مدافعة حتى تفرق بين قول القلب وعمل الإيه؟ قول القلب هو نيته واعتقاده، أقصد معذرة هو تصديقه، وأما عمل القلب هو نيته وإخلاصه والإرادة والخوف والخشية، فيه مدافعة وفيه عمل. وأما عمل الجوارح كل عبادة ذات هيئة، ذات هيئة ظاهرة، هيأتي تقسيمها إلى أقوال لسان وأفعال جوارح. هذه الحقيقة إجماعية عند أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة، سواء كانت مرجئة محضة أو مرجئة فقهاء، سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو غيرهم. قول القلب، عاوزين نبرهن على مثل هذا، قول القلب ما الدليل؟ ذكرنا هنا أدلة من أشهرها: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يشارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. بأثبت للسان هذا إيمان، هذا الإيمان الذي يقوله، يبقى في إيمان قولي يقوله الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل قال الإيمان أن تؤمن، تنبه قول القلب الإيمان، معذرة هذه أمين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هذا هو المقصود، ولم تؤمن قلوبهم، فأثبت للقلب إيمانا. إذن هذا الذي يقال فيه قول القلب، والعمل هيأتي الآن، أو قول اللسان هيأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال الإيمان أن تؤمن بالله. ما معنى الإيمان بالله؟ في مدافعة هنا ولا هذا تصديق؟ ها، تصديق الله وملائكته وكتبه ورسله، كل هذا تصديق. طيب، ثم قول اللسان، قولوا آمنا، قولوا بألسنتكم آمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو يشهدوا أن لا إله إلا الله. يبقى هذه الأولى. طيب، ممكن تضيف عندك عمل القلب عمل الجوارح عشان سقط من عندكم. عمل القلب مثل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذن هذا عمل قلبي. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، فأثبت أن هذا الحياء وهو مدافعة قلب أنه من الإيمان، داخل في حقيقته. وعمل الجوارح دليله قوله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وماذا وعملوا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس قال آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى جعل هذه الأشياء من ماذا؟ من الإيمان. يبقى يعني تحصل لنا في خلاصة وفي عجلة، وكل هذا يأتي تفصيله إن شاء الله، أن الإيمان عند أهل السنة له حقيقة مركبة من أربعة أشياء: قول قلب، قول لسان، عمل قلب، عمل جوارح. تلخيصه في الإيمان قول وعمل. طيب، هنا قبل أن نبدأ في القراءة أيضا قضية الإيمان والإسلام، لابد أن تتفهم هذه المسألة. أهل السنة والجماعة عندهم الدوائر ثلاث، الدوائر عند أهل السنة كم؟ ثلاث. دائرة كبرى تسمى دائرة الإسلام، من قال لا إله إلا الله ابتداء دخل في هذه الدائرة، ثم يطالب بعد ذلك بإظهار الإسلام والعمل بمقتضى. ثم دائرة ثانية تسمى دائرة الإيه؟ دائرة الإيمان، وهذه لابد أن يأتي بهذه الحقيقة. يبقى المنافقين دخلوا في حقيقة الإيمان؟ لا. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بهذه الأمور الأربع، أو القول والعمل بتفصيله. ثم دائرة أضيق من هذه، وهي دائرة الإحسان على الوصف المعروف في حديث جبريل، تنبهوا إلى هذا. طيب، هتأتي عندنا نصوص تفرق بين الإيمان والإسلام، وتأتي نصوص تنص على الإيمان وحده أو الإسلام وحده، وأنتم عارفين الفرق اختلفت في هذه، يعني الفرق الإسلامية المعتزلة وأكثر الرافضة لا يرون التفرقة بين الإيمان والإسلام، كلاهما شيء واحد. الأشاعرة عندنا في بلادنا وغيرها يقولون إن الإيمان هذا شعبة من شعب الإيه؟ من شعب الإسلام. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الآتي: كل مؤمن لا بد أن يكون مسلما، وليس من الشرط إذا كان مسلما وثبت له عقد الإسلام أن يكون حينها أن يكون مؤمنا. وشيخ الإسلام تيمية له توجيه حسن في قضية الجمع بين هذه النصوص، يعني في نصوص كثيرة زي قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، كويس، أو حديث جبريل في التفرقة بين الإيمان وبين الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام. هذه النصوص: إن الدين عند الله الإسلام، خلاص يبقى لا يدخل فيه الإيمان؟ لا، هذا معنى غير مراد. إذا ذكر الإسلام فقط في نص يدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان فقط في نص دخل فيه الإسلام، وإذا فرق في نص واحد حينها يراد بالإسلام الأمور الظاهرة، وبالإيمان الأمور الاعتقادية الباطنة. هذا تفصيل أهل السنة والجماعة بالنسبة إلى هذه المسألة، وأنا ذكرت عندكم هنا تفصيلات بعض المذاهب ويعني الكلام في هذه المسألة. لعلنا الآن نبدأ في تجريد هذا الكتاب. يقول المصنف: باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله للمتقين، وأشهد أن محمد عبد رسول خاتم الأنبياء المرسلين. غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. أخبر الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف عن ابن أبا نصر في داره بدمشق في سفر 2400، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري صاحب أبي عبيدة بن قاسم بن سلام هذه الرسالة، وأنا أسمع قال أبو عبيد: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليها للسنة من ذلك، وما الحجة على من فارقهم فيه؟ فإن هذا رحمك الله خط قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك بما انتهى إلي عمله علمه من ذلك مشروحا مخلصا، وبالله التوفيق. ويعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست
تقوى. نعم، إنما هي تقوى وبر،
فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان، وإن نظرنا في اختلاف الطائفتين.
نعم، الآن هنكمل الكلام، لكن الآن هو ذكر وكأن يعني سائل سأل أبو عبيد أنه يصنف هذا الكتاب، فكتب له اعتقاد أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان، وبين له أن الناس اختلفوا في ماذا؟ في حقيقتها، كويس؟ فإحنا عايزين نبين لكم بس بعض الألفاظ التي يستخدمها أهل السنة والجماعة ويظن الظان أن ثم خلاف في حقيقتها عنده. يقولون في الاعتقاد اللي أصلناه، يقولون: تصديق بالجنان. هذه عبارة أهل السنة في عرض هذا الاعتقاد، قال: تصديق، يرحمك الله، تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. لا إشكال في هذا، معنى واضح ونفس ما ذكرناه. يقولون: قول وعمل، تمام، على التفصيل أيضا الذي ذكرناه، قول وعمل ونية. طيب، في إشكال هنا؟ ها؟ يبقى أخرج النية من القول. مش إحنا قلنا القول قولان، قول قلب وقول لسان، هو نص على النية لأهميتها، يعني التصديق، لأنه هام وفارق كبير بين المنافق وبين المؤمن. قال: قول وعمل ونية واتباع السنة. في إشكال اتباع السنة هذه إيه؟ لأن الإنسان إذا فارق السنة رد عمله عياذا بالله، شرط في قبول الأعمال إخلاص وماذا؟ ومتابعة، هذا مقصده. اعتقاد بالقلب، إقرار باللسان، عمل أو عمل الجوارح. في إشكالية واضحة، هي قول وعمل ولا فيها مشكلة؟ واضحة، قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح، كل هذا لا إشكال فيه. كل هذه ألفاظ تقع على معنى إيه؟ على المعنى واحد، وهو المعنى الذي يعني شرحناه. وزيادة على هذا بالنسبة إلى قول اللسان، هنا قول اللسان أن يقر الإنسان يقول لا إله إلا الله، لكن لو تكلمنا على حده، يعني حتى يطبق الإنسان قول اللسان الذي هو إيه؟ الذي هو ركن من أركان حقيقة الإيمان على قول أهل السنة والجماعة، كويس؟ فلا بد أن يأتي بماذا؟ بلا إله إلا الله. لو إنسان قال خلاص أنا سوف أسلم، لكن قول اللسان لا يأتي به، سوف أصلي وسوف أفعل أعتقد، وقول القلب وعمل القلب والجوارح، لكني لا أقول لا إله، لا أقول كلمة إيه؟ هذا مقبول إسلامه، هذا ظاهرا لا يقبل إيه؟ لا يقبل منه ولا يكون معصوم. يبقى الحد الأدنى من هذه أن يأتي الإنسان بماذا؟ بكلمة التوحيد. كذلك عمل القلب، نيته، تسليمه، إخلاصه، كل هذا لا بد منه. عمل الجوارح أيضا، عمل اللسان ما لا يؤدى إلا به. احنا قلنا قول الايه؟ قول اللسان ماذا؟ لا اله الا الله. وعمل اللسان داخل ايضا في عمل الجوارح، لكن تنبه هنا سمى لبس بين ايه؟ بين المسالتين، لان البعض يريد ان ياتي بقول اللسان يضعه في ماذا؟ يضعه في عمل الجوارح، ويجعله مسقط لهذه الايه؟ لهذه الحقيقه او لهذا الركن، هو قضيه العمل. وهذه المساله مساله قديمه عرضت على الامام احمد عليه رحمه الله تبارك وتعالى، لما قيل له فلان، ما من يذكر اسمه؟ ها؟ لا، بعض من عاصر الامام احمد قال له ايه؟ قالوا سألوه عن فلان، فقال رجل خبيث يقول رجل خبيث يقول مقالة شبابة بن صوار، قال رجل خبيث يقول مقالة خبيث، ماذا يقول؟ قال يقول مثلكم الإيمان قول وعمل، ولكنه يقول العمل قول لا إله إلا الله. شيء هذا كلام من؟ الإمام أحمد. نعم، نقول من الأعمال، من جملة الأعمال، أعمال الإيه؟ أعمال اللسان كالذكر وتلاوة القرآن والأذكار وقول لا إله إلا الله وغيره. لكن السلف لما تكلموا على هذه قصدوا ماذا؟ قصدوا عمل الجوارح، عمل الجوارح وقول اللسان منه أيضا، لكن قولة اللسان التي هي الإقرار والدخول في الإسلام هنا لا يصلح أن تأتي بها وتجعلها من الايه؟ من الأعمال المسقطة لهذا الحقيقة، هذا لا يصح. كذلك عمل جوارح الصلاة، القيام، الركوع، الصيام، الصدقة، كل هذه الأشياء داخلة في ايه؟ في حقيقتها. طيب، هنا مسألة هامة، مسألة هامة جدا، ويقع فيها اللبس، وهي قضية يعني فارق كبير بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين المرجئة، أو من وقع في الإرجاء، لا نقول إنه يعني يتبنى أصول المرجئة، وهي قضية مفهوم التلازم. هذا مبحث هام يا شباب، افهموا مفهوم ماذا؟ مفهوم التلازم. التلازم بين إيه؟ التلازم بين الباطن وبين الظاهر. أهل السنة والجماعة يقولون ثم تلازم بين باطن الإنسان وبين إيه؟ وبين ظاهر هذا الإنسان. فإذا كان الإنسان في حقيقته مؤمن وعنده إيمان في قلبه، لزاما ظهر هذا على جوارحه وعمله. وإذا كان الإنسان فاسد من داخله فلا يتأتى له فعل في الايه؟ فعل في الظاهر. وأخرج من هذه الحقيقة أهل النفاق، أخرج من هذه الحقيقة أهل النفاق. فسمى تلازم. ونذكر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية الآن، يقول إيه؟ يقول رحمه الله: وقال القائل الطاعات، عندكم في صفحة 16 يقول إيه؟ وقال قائل الطاعات ثمرات التصديق الباطن. قال يراد به شيئان، يراد به أنها لوازم له، فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت، وهذا مذهب السلف وأهل السنة مرة ثانية، يراد به أنها لوازم له، يبقى الإيمان الباطن له لوازم. قال فمتى وجد الإيمان الباطن، إذا كان في إيمان في القلب وجدت، يعني وجدت الأعمال، يقول هذا مذهب أهل السنة والجماعة. طيب في مذهب ثاني قال ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببا، وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجد، يعني ممكن يكون إنسان مؤمن في الداخل ولا توجد أي أعمال ظاهرة له، قال وهي لم توجد. قال وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم، إن هو يقول نعم في إنسان يبقى مؤمن عنده حقيقة الإيمان ولا يوجد أي أعمال ظاهرة عنده، يقول هذا مؤمن لا إشكال، ويثبت له إيه؟ حقيقة الإيمان. هذا يقول ابن تيمية هذا مذهب من؟ مذهب المرجئة، بل الغلاء كمان من الإيه؟ من المرجئة. طيب تعال نشوف أدلة التلازم، وهنذكر كلام تاني لابن تيمية أوضح من هذا. شوف في تلازم بين ما يعتقده الإنسان وما يفعله، صح ولا ده في حد بيجادل فيه؟ يعني ممكن الإنسان يكون اعتقاده شيء، يعني مثلا يعتقد أن النار محرقة، كويس، احنا نتكلم على عموم الناس والفطرة السوية، ثم بعد ذلك يضع يده فيها، طالما أني علمت أن هذا ضار أمتنع، صح؟ أن هذا جيد أفعل، هذه طبيعة الإنسان جبلية، حتى إن لم يستدل عليها الإنسان بدليل من كتاب أو سنة هذا شيء مطبوع على ابن آدم، بس لابد أن يكون هذا، إذا كان في الكلام على الجبلة لابد أن يكون شيء ظاهر، إذا تحدثنا في مبحث الجبلة فلابد أن يكون شيئا ظاهرا، يعني في نار محرقة فأنا لا أمسها، لكن لو قلت لك هذا سوف يحدث لك ضرر ونحو ذلك ربما أقبل الإنسان على هذه الفعل. تنبه، تعال نشوف الأدلة الشرعية. قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. يبقى الإيمان في الباطن يستلزم عداوة الكافرين وترك موالاة الكافرين ومظاهرة الكافرين، هذا هو الصحيح، طالما أنت إنسان مؤمن لابد أن تعادي الكافر وتحبه وتحب المؤمن. يبقى هنا الإيمان، شايف الآية، ركز في الآية، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، يبقى هم اتخذوهم أولياء لأن الإيمان الذي في القلب هذا منتفل. قال تعالى لا تجد قوما، تنبه، يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الآيات، اسمع تعليق شيخ الإسلام تيمية وفهم ابن تيمية لهذه الآية، يقول إيه؟ ولو كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها، كما في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون إلى آخره. قال فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر ولا لا يكون موادين لأعداء الله ورسوله، بل نفس الإيمان ينافي مودتهم، فإذا حصلت المودة دل ذلك على خلل الإيمان، إذا كان فيه مودة يبقى أن له أن يكون ثم إيمان عند هذا. ويقول أيضا، يقول إيه عندكم في نفس الصفحة، يقول القلب إذا حقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة، وده شيء ضروري، هذا شيء إيه؟ ضروري، المؤمن يعمل وغير المؤمن يترك. قال القلب إذا حقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة، وتنبه هنا اللي انت برضو تتكلم على ايه؟ على قدرة، عشان ما تروحش تجيب لي مثلا واحد قال لا إله إلا الله مات، صح؟ وتقول لي طب ما هو لا، هنا لابد أن يتفهم الإنسان مثل هذا، يقول ايه؟ فالإرادة الجازمة للفعل مع ماذا؟ مع القدرة، في قدرة على هذه الفعلة، للقدرة أو مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور. فإذا كان في القلب حب لله ورسوله قال ثابتا استلزم موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يقول القرطبي تعليقا على هذه الآية ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، قال أي لو أرادوا الجهاد ها لتأهبوا أهبة المسافر، فتركهم هذا الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف، ولا ده شيء مش مفهوم يا إخوان. إنسان لم يستعد لجهاد يبقى هو يريد أن إيه؟ أن يتخلف، صحيح؟ هذا لازم. يبقى الآن وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة، يبقى لازم حينها أن يوجد الإيه؟ المراد، وتخلفه تخلف هذا دليل على تخلف الأصل في قلب الإنسان. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، الآية مشهورة ومعروفة، متى قامت المحبة في القلب لازم من هذا الإيه؟ الاتباع. فإن كان المحبة فيها خلل فحينها الاتباع لابد أن يكون فيه أيضا نفس هذا الخلل. شوف كلام ابن القيم أيضا كلام واضح جدا، يقول إيه؟ نعم، يقول فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لمن ادعاه، يعني جعل علامة المحبة التي هي محبة قلبية دليلها الايه؟ دليلها الفعل. شوف قال فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وانتفاء المتابعة ملزم لانتفاء محبة الله لهم تبارك وتعالى. فيستحيل إذا ثبت أو ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله عز وجل لهم بدون المتابعة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. شوف تأمل بقى إيه؟ فعلم انتفاء المحبة، كلام واضح جدا، عند انتفاء المتابعة. يبقى الآن ممكن تعقد مقارنة، لأن ده خلل عند المرجئة، المرجئة لا تقول مثل هذا. المرجئة دعاة المرجئة ومن زلت قدمه في هذا مع وجود التصديق، خلي بالك، والانقياد والخوف والرجاء والمحبة في القلب، خلي بالك، يقولون هذا ممكن. يعني ممكن يكون الإنسان عنده شوف انقياد في قلبه وخوف من الله ورجاء ومحبة، ثم يعيش الدهر كله لا يعمل شيء، لا يعبد الله أصلا. هذا متصور عند من؟ هذا متصور عند المرجئة، ولا يكون أبدا عند أهل السنة والجماعة، للتلازم بين إيه؟ بين العمل الباطن، الاعتقاد الباطن، والذي يظهر على عمل الإنسان. ولهذا شوف ممكن الإنسان، وده برضو إشكالية، لأن بعض الناس يقول مقصود إن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله خلاص ما يبقاش مؤمن بقى. ممكن حد يفهم كده منكم، خلي بالك، اللي يقول لا إله إلا الله ما يبقاش مؤمن، صح كده؟ لا طبعا، كلام ليس بهذه الصورة. تنبه، إذا قال الإنسان لا إله إلا الله دخل في الإسلام ولا ما دخلش؟ إيه رأيكم؟ ها؟ دخل. أمال فين بقى التلازم بين الظاهر والباطن واللي إحنا قاعدين نقوله؟ ما أنت قاعد تقول الإنسان إذا كان ثم اعتقاد صحيح في صدره نبت هذا على إيه؟ على فعله، وإذا انتفى العمل الظاهر يبقى ده دليل على انتفاء الإيه؟ الإيمان الباطن. طب ما ده بيقول لا إله إلا الله وأثبت له الإيه؟ الإسلام. هنا في إشكال واضح لكم الإشكال ولا مش واضح؟ واضح. شوف عقد الإسلام، إثبات عقد الإسلام هذا مبحث، وثبوت الإيمان هذا مبحث آخر، حقيقة الإيمان وتلازم الظاهر والباطن هذا مبحث، فلندخل الأول في الثاني. وسقوط عقد الإسلام وأن هذا الرجل أصبح من المسلمين هذا شيء آخر. يبقى لما نقول إنسان مسلم من المسلم خلاص يقول لا إله إلا الله يخش فين؟ هيدخل في دائرة أهل الإسلام ويصبح من المسلمين. طيب هذا الإنسان المسلم هل يتصور أن يكون ثم مسلم يلقى الله بلا أي شيء؟ يعني لم يفعل أي عمل من الأعمال، أو مثلا لم يصلي لم يزكي لم يفعل أي شيء، هل هذا متصور؟ أهل السنة والجماعة في التلازم يقولون هذا غير متصور. طيب قد يقع في أدلة، وكل أدلة دي احنا هنجيبها، يعني حديث لم يعمل خيرا قط، حديث سلمان وغيره، لا لا كل ده هنأتي ونجيب لكم أفهم السلف لي. لكن القضية في القضية أن هذا الرجل غير متصور أصلا إلا في حالات خاصة جاءت بها السنة، وهيتكلم عليها أبو عبيد القاسم سلم له أن الإيمان كان في بدايته له حقيقة. إيه هي الحقيقة دي؟ لا إله إلا الله. هو أبو بكر أول ما أسلم كان إيه الإيمان ساعتها يا جماعة؟ لا إله إلا الله ويعتقد صدق الرسول، صح كده؟ فين العمل؟ ها؟ لا يوجد عمل. يبقى في اعتقاد أبي بكر الأول لا يوجد ماذا؟ عمل. شوف يقول أبو عبيدة ونقرأ الكلام ده، فلما جاءت الصلاة وجب عليه ليه؟ الإقرار والعمل. فإن كان منكرا لها وتاركا لها وبقية الأشياء، مش الصلاة بس كمان وبقية هذه الأشياء، لم ينفعه الإقرار الأول، هيأتي بنصه من كلامه. يبقى لابد من تلازم بين ماذا؟ بين العمل الباطن والعمل الظاهر. ولا يتصور عند أهل السنة والجماعة رجل لا أو يلقى الله عز وجل بلا أي شيء. ومن يجادل الآن ويقول لك طيب لو فرضنا واحد قال لا إله إلا الله بس وعملش أي عمل يبقى مؤمن ولا كافر؟ هات لي هذا الرجل أريد أن أراه، عاوزين نشوفه. ده عمرك قابلته ده اللي قال لا إله إلا الله وما عملش أي حاجة؟ طب ما صامش يوم حتى في حياته، حياته عمره كله كده ما صامش يوم، ما صلاش ركعة، ما دفعش جنيه لواحد، ما عملش أي شيء، لم يفعل هذا. طب تأمل الحديث، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ها لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله ها في البخاري، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طب النبي هيقاتلهم ليه؟ قل لي كده. طب قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هيقاتلهم ها؟ يقاتلهم إذا ما دفعوش الزكاة. طب لو ما صلوش؟ طيب في حد من العلماء قال بمقاتلة تارك الصلاة؟ بحثوها دي. في حد قال وأهل قرية إذا تركوا الصلاة يقاتلوا؟ إيه مقصد بقى أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ خلاص ده عقد إيه؟ أول كلمة دي أنهي مبحث من اللي احنا ذكرناه؟ الإسلام، ماشي، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طب هو لو ساب الصلاة، طب استنى، لو ساب لا إله إلا الله محمد رسول الله يبقى مسلم؟ طيب لو ساب الصلاة، أنت خليك شافعي دلوقتي، خليك مع الجمهور ما كفرش ساب الصلاة، لو ساب الصلاة وساب الزكاة هيكفر؟ طيب يبقى دلوقتي الأربعة أشياء المذكورة هنا غير متساوية في الحكم ولا لا؟ يعني حكم ترك الشهادتين غير إيه؟ غير حكم ترك الصلاة، غير حكم ترك الزكاة، ومع ذلك الثلاثة إيه؟ يقاتلوا، صح ولا لا؟ طيب هل هذا دليل على كفر ترك الصلاة وترك الزكاة؟ مش مبحثه. إيه المستفاد من هذا الحديث واللي ابن تيمية وغيره استفادوه من هذا الحديث؟ أن الإنسان يثبت له عقد الإسلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يؤمر بعد ذلك بماذا؟ ثم يؤمر بالصلاة ويؤمر بالزكاة ويؤمر بالصيام ونحو ذلك. كون الإنسان صلى ثم ترك وبعدين يجي في رمضان يصوم اليوم ويفطر الباقي، هؤلاء لا يكفرهم أهل السنة والجماعة، ليكفرهم الخوارج أو من يكفر تارك الصلاة، لكن جمهور أهل السنة والجماعة لا يكفرون حتى بتارك هذه الأركان. يعني من ترك الصلاة على خلاف المعروف، من ترك الزكاة والصيام والحج على مذهبين. جمهور أهل العلم لا يكفروا بالإيه؟ بهذه الأركان، لكن زي إسحاق بن راهويه وغيره يكفر بها، خلينا ما نقولش إن هم خارجين عن الملة، لكن هذه الأشياء غير مأمور بها، لا مأمور بها. إذا فعلها الإنسان، طب إذا تركها لا يكفر، طب إذا شرب الخمر لا يكفر، طب إذا زنى لا يكفر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في أهل الكتاب، وهو مغاير لمن؟ لمذهب الخوارج. فلا يفهم من هذا الكلام أن عقد الإسلام لا يثبت بلا إله إلا الله، هذا كلام باطل لا يقوله أهل السنة والجماعة، وأيضا لا يقوله أهل السنة والجماعة بقولة المرجئة الذين قولة المرجئة التي تفسد على الناس فساد عظيم. أنك إذا قلت الناس لا إشكال، ممكن يكون إنسان قلب أبيض مش بتسمعها، بس هو ما بيعملش أي حاجة، ها؟ ممكن إنسان يكون هكذا. طيب أنا دلوقتي برضو عشان نقفل هذا الباب ونغلق هذه الخيوط المفتوحة، إنسان برا ما شفته كده لا بيصلي ولا بيصوم ولا ما تعرفش لأي حاجة، تتبعه كده لا يفعل أي شيء. طيب هذا الرجل مثلا لم يفعل أي شيء في حياته ولا هو تارك الآن؟ تارك الآن ولا هو ما عملش أي حاجة؟ يعني مثلا لو قلت له كده يقول لك والله أنا عمري لا صليت ولا زكيت ولا عملت أي شيء في حياتي من أمور الدين، هل بالله عليكم التقينا بهذا الرجل؟ هل يقبل هذا الرجل؟ هذا لا يوجد. لكن في رجل تارك، هذا التارك لا ينطبق عليه ما أقوله الآن، تنبه حتى لا يلبس الأمر طول صاحبنا ده بيصليش ولا بيصوم وعنده خلل مش عارف ايه، خلاص يبقى انتفاء الباطن اللي جواه دليله عن انتفاء الظاهر، يبقى ده كافر. لا، ليست الأمر بهذه الصورة، عشان قضية التلازم فيها خلل كبير في الأفهام، تنبهوا. ما معنى، وده عشان نعدي بقى المبحث ده ونخلص منه، ما معنى قول أهل السنة بتلازم الظاهر والباطن؟ إذا كان الإنسان ثم عمل ظاهر يبقى ده دليل على صدق إيمانه وزيادته، وإذا كان الإنسان لا يوجد له عمل ظاهر هذا دليل على خلل إيمانه أو ذهاب إيمانه، على حسب حاله. إذا كان هذا الرجل يعني دخل في الإسلام مثلا ثم بعد ذلك ترك كل شيء ولم يفعل شيء، إذا تصورنا مثل هذه الصور اللي هي أصلا يعني لا نعلم لها وجود. ثم من قال لا إله إلا الله ومات ولم يعمل أي شيء، واحد كده نصراني زي ما شفناه ده حتى في عصرنا، هي الست وهي على فراش الموت قالوا لها قولي لا إله إلا الله محمد رسول، قالت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وخلص وأسلمت. هذه المرأة لم تتمكن من ماذا؟ من عمل. هل بالله عليك تأتي بمثل هذه الصورة ثم تهدم أصول أهل السنة والجماعة وتقول إن الإيمان قول فقط أو قول واعتقاد فقط؟ هذا لا يصلح. هذا لم يفعله من لم يفعله رواة هذا الحديث، يعني من روى لنا هذا الحديث لم يفهموا منه هذا الفهم، وإنما فهم هذا الفهم من المرجئة، ولم تفهموا أهل السنة والجماعة من هذه الحالة الخاصة، أو من كان في آخر الزمان ولم يصل له إلا ماذا؟ إلا لا إله إلا الله، فماذا؟ هيحسب عليه. إنسان عايش في الغرب قالوا له الإسلام تقول لا إله إلا محمد رسول الله، فقال لا إله إلا محمد رسول الله وأنا خلاص أصبحت مسلم، زي ما واحد في بلاد الغرب برضو قاعد يشرب الخمر ويشرب عادي خالص، ايه في ايه؟ قالوا دي حرام، المفروض ليه حرام؟ طب الست اشرب صح شو اللي قاعد يشرب؟ لا يدري، في بلاد غير بلاد الاسلام. او واحد اسلم في بلاد نائيه، يا دوبك سمع من النت كده لا اله الا الله مش عارف ايه فاسلم كويس، وبعدين انقطعت علاقته بالمسلمين وهو عايش في المكان بتاعه، يفكر بقى اللي عاوز يصلي يصلي، او هي بس صلاه الجمعه زي الحد عند الايه يوم الاحد عند النصارى وهكذا. هذا الرجل معذور وليس كمن تمكن من العمل وكان في استطاعته وعرفت له الشرائع وظهرت له الى اخره. هذا باب عياذا بالله شر إذا فتح. شوف يقول ابن تيمية أيضا كلام نفيس جدا للإمام، يقول إيه؟ والظاهر والباطن، عندك في صفحة 21 يقول إيه؟ فالظاهر والباطن متلازمان، لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن، وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إلى آخره. وقال أيضا ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث برضه. وقال أيضا بعدما ذكر هذا الحديث في نفس الصفحة فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد، فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح، والقلب وقلب المؤمن صالح، فعلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمنا حتى إن المكره. ثم ذكر كلام يقول الشيخ حافظ الحكمي ومحل ومحال، نعم ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب، ذكر الحديث ثم قال ومن هنا يتبين لك أن من قال، وهذا كلام هام من أهل السنة في الإيمان، هو التصديق على ظاهر اللغة، إنما قال أنهم إنما عنوا بالتصديق الإذعان المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، لم يعنوا مجرد التصديق. قال الحسن إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وماذا وصدقه العمل، يعني ظهر على صاحبه. نقرأ بقية الكلام.
قال المصنف رحمه الله فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى، والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، إن الله تعالى ذكره علوا كبيرا قال في محكم كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وإن ردنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو بدء 10 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها.
طيب تنبه إلى أن شوف، يبقى دلوقتي كل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش الفترة دي بيتكلم ولا كان بيتكلم؟ صح كان بيقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة. طيب هذه النصوص أغلبها لها توجيهات، وكذلك جاءت في هذه الفترة، وهي فترة حقيقة الإيمان هي شهادة أن لا إله إلا الله مع اعتقاد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره في المعتقد إليه المعروف، لكن أين الأعمال؟ إلى أن جاءت الصلاة ونحو ذلك وينص على هذا الكلام، فمن أجاب
إليها كان مؤمنا لا يلزم اسم في الدين غيره، وليس يجب عليه زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين، وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم لأنهم كانوا حديث عن بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منها قلوبهم وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ.
يبقى مش أنا اللي بقول كده، هو أبو عبيد بيقول إيه؟ جعل الإيمان المفترض هو الإقرار بماذا؟ باللسان، مش الإقرار بس، كمان مع اعتقاد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانوا
على ذلك إقامتهم بمكة كلها وبضعة 10 شهرا بالمدينة وبعد الهجرة، فلما أثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم، انصرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولينك قبلة ترضاها ولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر، ثم خاطبهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه، فقال في الأمر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق.
كل هذه أعمال ولا لا؟ هذه أعمال مخاطب بها من آمن وأقر لابد أن تفعل كذا. طيب إذا لم يفعل؟ وقال في النهي
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة، ويا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو يهن بعد الهجرة، وإنما سموهم بهذا الاسم بالإقرار وحده إذا لم يكن هناك فرض غيره، فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينها، لأنها جميع من عند الله وبأمره وبإيجابه، فلو أنهم عند تعالى تحول القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا ولكان فيه نقد لإقرارهم لأن الطاعة الأولى ليست بحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار صار جميعا معا هما يومئذ الإيمان إذا أضيفت الصلاة إلى الإقرار والشهيد على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل.
والشاهد على أن الصلاة من الإيمان.
والشاهد على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية. فلبثوا بذلك براءة من دارهم فلما انظروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها فقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله وناقدا للإقرار والصلاة كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقدا لما تقدم الإقرار والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رضي الله رحمه الله
رضي الله عنه
بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال.
طيب هنا دي هذه مسألة خلافية قضية الايه قضية السبي لكن أغلب العلماء على خلاف ما قال أبو عبيد وهي قضية قضية السبي أن مانع الزكاة إذا قوتلوا فإن النساء لا تسبى والذرية لا تسبى
فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به ويشملها جميعا اسم الإيمان فيقال لأهله مؤمنون وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين أوجبوا لهم الإيمان كله بكامله كما غلطوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإيمان ما هو فقال أن تؤمن بالله وكذا وكذا وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق العجمية فأمر بعتقها وسماها مؤمنة وإنما هذا على ما علمتك من دخول في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه.
طيب يبقى هو استدل في حديث إيه؟ لأن حديث اعتقها فإنها مؤمنة هو استدل على الإيمان بماذا؟ يعني وصفها بالإيمان بسبب إيه؟ لا قالت أين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة ده مش دليل لا يصح أن يكون دليلا لأن الإنسان إذا جاء فقلت له أين الله؟ واحد كافر أين الله؟ قال في السماء أقول له خلاص أنت كده أصبحت من المسلمين هل يقول هذا أحد؟ لا يقال هذا. النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الكلمة على إيمانها وتصديقها بأخباره إذن هي شاهدة أن لا إله إلا الله إذن هي عندها حقيقة حقيقة الإيمان وليس هذا بدليل للمرجئة. نعم.
وإنما
لكن الآن قبل أن تقرأ الآن هذا التدرج في حقيقة الإيمان لابد أن يتصوره الإنسان لأن لو وقع في خلل هتأتي بحقيقة الإيمان في فترة من الفترات ثم تجعلها على واقعنا هذا أو على ما جاء بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. تنبه قال
وإنما كان ينزل متفرقا كنزول القرآن والشاهد لما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الكتاب قوله وإذا ما أزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون في مواضع من القرآن مثل هذا أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة فهذه الحجة من الكتاب فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان للزيادة إذن معنى ولا للذكرها موضع وأما الحجة من
الصدق. يعني دي ده كلام جيد جدا لو كان الإيمان الأول كافي وهو الإقرار ثم بعد ذلك هذا ليس من الإيمان فأين الزيادة؟ فاهمين الدليل ده بتاع ابو عبيده ولا في مشكله؟ هو بيقول دلوقتي يزداد ايمانا بماذا؟ بهذه الفرائض الجديده، صح؟ طيب لو كان الاول وهو الاقرار لا اله الا الله هذا كاف خلاص ما فيش زياده، فماذا؟ يبقى لا قيمه لهذه الايه؟ لهذه الاعمال في كونها يعني داخله في حقيقه الايه؟ الايمان.
تفضل. وان الحجه من السنه والاثار المتواتره في هذا المعنى من زيادات قواعد الايمان بعضها بعد بعض، ففي حديث منها 4 وفي اخر 5 وفي الثالث 9 وفي الرابع اكثر من ذلك. فمن الأربع حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد عبد القيس قدموا عليه فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص إلا في شهر حرام، فمضنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فقال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان، ثم فسره لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم.
شوفي بلوتي إيه جعل هو بيعرف دلوقتي ماذا؟ ما الإيمان؟ ها؟ فعدد هذه الأعمال التي هي من أعمال الجوارح فدل على دخولها، وده مش فهمنا، ده فهم من؟ أبو عبيد رحمه الله.
وأنهاكم عن الدباء والحمتم والنقير والمقير،
هذه الأشياء تكلمنا عليها في مجال السفر.
قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
هذا إسناد.
ومن الخمس حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال أبو عبيد حدث إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن التسع حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. قال أبو عبيد: صوا هي ما غلظ وارتفع من الأرض، واحدتها صوة منها
صوت، يعني كأن في جوانب أو حواجز أو نحو ذلك،
منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. قال أبو عبيد حدثني يحيى بن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدن عن رجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة لاختلاف العدد منها، وهي بحمد الله ورحمته بعيدة على التناقض، وإنما وجوهها ما علمتك من نزول الفرائض بالإيمان متفرقا، فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك 70 كلمة. كذلك في حديث مثبت عنه أنه قال: الإيمان 70 جزءا، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، ودناها الإماطة الأذى عن الطريق. قال أبو عبيد حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة بهذا الحديث، وإن كان زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله، وإنما تلك دعائم وأصول، وهذه فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم، فنرى والله أعلم أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن العدد إنما تناهى به وبه كملت خصاله. والمصدق له قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رحمه الله رحمة الله عليه أنكم
رضي الله، خلينا رضي الله عنه عشان هذا خطأ من المصري،
قالوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا اتخذنا ذلك اليوم عيدا، فذكر هذه الآية فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان: وأشق أقال يوم الجمعة أم لا؟ قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال: تلا ابن عباس هذه الآية وعنده يهودي، فقال اليهودي: لو انزلت هذه الآية فينا اتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيد يوم الجمعة ويوم عرفة. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: نزلت عليه وواقف بعرفة حين اضمحل الشرك وهدم منار الجاهلية ولم يطب بالبيت عريان، فذكر الله جل ثناؤه إكمال دينها في هذه الآية. ولما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين ليلة. قال أبو عبيد: كذلك حدثنا حجاج عن ابن جريج: فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء ما كان للكمال معنى، وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخره. قال أبو عبيد: فإن قال
هذا ظاهر، لو كان خلاص اليوم أكملت، طيب الكمال هذا لابد أن يكون شيء كان ناقصا ثم أكمل، فلو أن هذه الأشياء ليست من الإيمان وليست هي داخلة فيه يبقى ليس لهذه الآية معنى أي كمال، مع أن الإيمان ثبت بالإقرار فقط يعني عند المرجئة.
قال أبو عبيد: فإن قال لك قائل: فما هذه الأجزار الثلاثة والسبعون؟ قيل له: لم تسمى لنا مجموعة فنسميها غير أن العلم يحاط أنها.
وهذه الشعب جمعها لنا بهقي وغيره من العلماء تتبعوه.
غير أن العلم يحاط أنها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها. ألا تسمع قوله في ماطة الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان؟ وكذلك قوله في حديث آخر: الحياة شعبة من الإيمان، وفي الثالث الغيرة من الإيمان، وفي الرابع البذاذة من الإيمان، وفي الخامس حسن العهد من الإيمان. فكل هذا من فروع الإيمان. ومنه حديث عمار: ثلاث من الإيمان: الإنفاق من الاقتطار، والإنصاف
من الإفطار يعني عند الفقر،
والإنصاف من نفسك، وبذل السلام على العالم. ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان حين قال: أي الخلق أعظم إيمانا؟ فقيل: الملائكة. ثم قيل: نحن يا رسول الله. فقال: بل قوم يأتون بعدكم. فذكر صفتهم، ومنه أيضا قوله: إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وكذلك قوله: لا يؤمن الرجل إيمانا كله حتى يدع الكذب في المزاح والمرائي وإن كان صادقا. وقد روى مثله أو نحوها عن عمر بن الخطاب وابن عمر. ثم من أوضح ذلك وأبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة حين قال: فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان وذرة من إيمان ومثقال ذرة وإلا صلب. ومنه حديثه في الوسوسة حين سئل عنها فقال: ذلك صريح الإيمان. وكذلك حديث علي عليه السلام أن الإيمان يبدأ لمضة في القلب، فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك الباب عظما. في أشياء من هذا النحو كثيرة يطول ذكرها تبين لك التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال. وكلها يشهد أو أكثرها أن أعمال البر من الإيمان، فكيف تعاند هذه؟
قال الآن: أعمال البر، هذه الأعمال فلا تأتي إلى عمل بعينه ويكون هذا مشترطا بماذا؟ للإيمان، يعني تأتي الوقت للصيام أو للحج وغيره ويكون مشترطا. لا يعني هذا أبو عبيدة، لا يقصد هذا، إنما يقصد ماذا؟ يقول إيه؟ أن أعمال البر هذه الأعمال بجملة داخلة في ماذا؟ في حقيقة الإيمان.
وكلها يشهد وأكثر أن أعمال البر من الإيمان، فكيف تعاند هذه الآثار بالإبطال والتكذيب؟ وما يصدق تفاضله بالأعمال قول الله جل ثناؤه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا. فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط. والذي يزعمه أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا وإن لم يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله والسنة.
ومما هذه الكلمة تضع تحتها 100 خط، شوف كلام واضح جدا. قال: والذي يزعمه أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا، يعني خلاص مؤمنا هو بيتكلم عن أحكام الآخرة الآن ولا أحكام الدنيا يا شباب؟ أنت لا تستطيع أن تقول لأحد لأن أنت مؤمن، صح؟ تقول له أنت مؤمن وتجزم بإيمانه، هو هنا يتكلم عن أحكام الدنيا ولا الآخرة؟ ها؟ مو مؤمن وبيتكلم عن احكام الاخره. يبقى لا يحل الانسان يزعم انه بالقول خاصه يجعله مؤمنا، هذا خلاص من اهل الايمان. قال وان لم يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله والسنه، هذا الذي يقول ان هذا خلاص مؤمن حتى ان لم ياتي بعمل، هذا رجل معاند لهذه النصوص الكثيره في الكتاب والسنه من اجل متشابهات او من اجل نصوص هو يعني يفهمها فهم غير صحيح.
ومما يبين لك تفاضله في القلب قوله يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الست ترى انها هنا منزلا دون منزل؟ الله اعلم بايمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات كذلك. ومثله قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فلولا أن هناك موضع مزيد ما كان لأمره بالإيمان معنى. ثم قال أيضا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل ولم يرضى منهم بالإقرار دون العمل، حتى جعل أحدهم من الآخر فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة. فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا هذا، أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وأنه درجات بعضها فوق بعض. ألا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله فيه 74 جزءا، فإذا نطق بها القائل وأقر بما جاء من عند الله لازمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله. ولا على تزكية النفوس، وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به إيمانا.
طيب إذا الآن هذه الفقرة هيخش بعد كده في كلام آخر، لكن عندكم في الملزمة استطراد طويل وهو استطراد يعني مطلوب وأنا تعمدته، وهو نقل هذه الحقيقة. أعتقد أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد يزيد وينقص. عندكم أول من نقل عنه من عمر، يعني عندك الآن نقولات صفحة 26 تقريبا 26، قال عمر شوف هلم نزدد إيمانا، علي بن أبي طالب الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ومن لا صبر له لا إيمان له، عبد الله بن مسعود اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، معاذ عندنا مثلا مجاهد بن جبر رحمه الله يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الحسن البصري ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، هذا بالتمني هذا نقلناه، الوليد بن مسلم نقل نقلا هاما يقول سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس سعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول إن الإيمان قول بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. شيء لا إيمان إلا بماذا؟ لا بد من عمل يصدق ما في قلب الإنسان. وقال الأوزاعي لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، لا يستقيم الإيمان في القلب إلا بالقول لا إله إلا الله وغيرها، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بماذا؟ إلا بالعمل. ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة السنة. قال مالك الإيمان قول وعمل، وهكذا سفيان بن مبارك فضيل بن عياض وغيرهم من العلماء. الشافعي يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم تلا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال إيه؟ كان الإجماع، وتنبه إلى كلام الإمام الشافعي. الشافعي بيكفر ترك الصلاة، ترك الزكاة، الحج، ها؟ في حاجة من الأعمال الظاهرة إذا تركها الإنسان يكفر عند الشافعي؟ لا يوجد. تنبه لهذا. يقول إيه؟ كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر. فسرها أنت بقى. هو بيقول دلوقتي الإيمان إيه؟ قول، يبقى لازم قول صح؟ عند الإمام الشافعي اللي بيكفرش أي ركن من الأركان، قول و وعمل وماذا ونية. تعال بقى للعمل، يقول لك لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. طيب لو ما فيش عمل، ماذا يقصد بقى الشافعي بالعمل؟ أي عمل؟ والله لو هو كان بيكفر ترك الصلاة هيقول لك اللي عمل ده إيه؟ الصلاة. فماذا يقصد بالعمل؟ حد يعرف يجاوب؟ ها؟ عمل القلب؟ لا، هو قال النية. ها؟ ها؟ ماشي. ها؟ ما أنا ماشي استنان. إيه هو ما أنت دلوقتي خد مفهوم المخالفة كده، إيه هو العمل اللي أنت هتتركه هتكفر عند الشافعي؟ صح؟ فين هو؟ في حاجة تتركها تكفر من الأعمال؟ صلاة، زكاة، كده؟ مفيش. طب إزاي جعله من الحقيقة؟ أنت لازم تقف مع ده. هنا أقول
هو ينكر هذا العمل؟
لا، مش الإنكار، لا، هذا باب آخر. باب الإيه؟ الإنكار. ها؟ يعني شوف، دي اللي قالها كثير من أهل السنة، يأتي لابد أن يكون ده غير متصور يا شباب، خلي بالك. وده لو أنت مستحضر قضية التلازم مش هتجد أي إشكالية في اللي بيقوله الإمام الشافعي، لأن طالما الإنسان مؤمن فلابد أن يكون عنده إيه؟ عنده عمل. فأنى له، أو أين هذا الرجل اللي ما عندوش أي أعمال وعليه برضو وصف الإيمان؟ هذا غير متصور، لازم تحط دي في ذهنك. هذا غير متصور عند من؟ عند أهل السنة. عارف إمتى يبقى هذه الكلمات محتاجة توجيه وإشكالات؟ عند المرجئة. ليه؟ لأنه عنده ناس، عنده طوائف، يقول لك الطوائف دي ما عملتش أي حاجة ومؤمنة، ده عنده إشكال. بقى لما نيجي نتكلم ما عندوش مشكلة، عادي، النصوص دي كلها ما فيش إشكالية عنده، يوجهها لك. لكن دلوقتي لما تيجي تقول قول وعمل ونية ولا يصلح، لا تصلح هذه الثلاثة إلا إيه؟ إلا مع بعضه، يعني لو واحد منهم سقط ما يصلحش، اسم الإمام ما يكونش عليه. إيه هو ده بقى؟ لو جينا لقضية العمل هتلاقي إن هو لابد من عمل يصدق الإنسان به ما وقر في قلبه من إيه؟ من إيمان. فحينها لا يتصور أصلا عنده أن هذا ليه؟ أن هذا رجل يكون مؤمنا وقال بلسانه ونوى بقلبه وعمل بقلبه ثم لم يعمل بجوارحه، هذا غير موجود. ولهذا السلف ينفون مثل هذا، يقولون إيه؟ هذا لا يصلح، لا يوجد، لا، ليس هذا بإيمان وليس هذا بمؤمن. لماذا؟ لأنه غير متصور. لماذا؟ لأنه غير حادث الإيه؟ حادث الوقوع، غير حادث الوقوع. حتى المنافقين يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعمل ولا لا؟ فبيصلي ويروح ويصوم ويعمل. اما لو كان منافق، تصور كده لو انه منافق قال لا اله الا الله عند النبي صلى الله عليه وسلم بس كده، ولا يصلي ولا يخرج الزكاه ولا يصوم ولا يعمل اي حاجه من افعاله، هل كان هذا الرجل الذي دخل في بدايه الاسلام هيثبت له عقد الاسلام ثم ماذا؟ يطالب بعد ذلك بالصلاه، يطالب بعد ذلك بالايه؟ بالزكاه، يطالب بعد ذلك بالصيام الى اخره. تنبه. يقول هنا إيه؟ برضو الإمام أحمد له كلام جيد. قال الإمام أحمد: أجمع 90 رجلا من التابعين وأئمة السنة وأئمة السلف فقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أمورا، قال إيه؟ الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة ينقص المعصية. هذا اعتقاد الإمام أحمد، ينقل هذا الاعتقاد عن من؟ 90 رجلا من التابعين. قال الإمام البخاري: كتبت عن 1000 من العلماء، 1000 عالم من العلماء، ولم أكتب إلا عن من قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عن من قال الإيمان قول. 1000 إنسان ينقل عنه الإيمان البخاري. إسحاق بن راهوية، من كل عندكم كل ده يا شباب؟ إسحاق بن راهوية، أبو زرعة، أبو حاتم، يعقوب بن سفيان، ابن جرير الطبري، حتى الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه رسالة إلى أهل الثغر يقول: أجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ينقل هذه الحقيقة. وكلام الأجر هنا طبعا كلام طويل، معكم كل هذه الصفحات ليتنا نمر عليها مرورا، لأن هذه مسألة هامة جدا. نستعين بالله على الاستثناء، ولا أنتوا عاوزين تروح؟ نستعين. ها؟ هناخد البلوغ. طيب هات الاستثناء.
قال المصنف رحمه الله: باب الاستثناء في الإيمان. قال أبو عبيد: حدث يحيى بن سعيد عن ابن الأشعب عن حسن قال: قال رجل عند ابن مسعود: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أفعدت النهل الجنة.
هنا معذرة، هنا المبحث خلي بالك، خلاص حقيقة الإيمان فيها مشكلة، يبقى عرفنا نراجع سريعا. الإيمان في اللغة هذا مبحث، الإيمان في الشرع قول وعمل، قول قلب قول لسان، عمل قلب عمل جوارح. ثم تكلمنا بعد ذلك على إيه؟ على قضية التلازم بين الظاهر وبين الباطن. ثم بعد ذلك أبو عبيد طرح لنا هذا الإيه؟ هذا التدرج التاريخي في حقيقة ماذا؟ في حقيقة الإيمان. ثم بعد ذلك يأتي إلى مباحث أخرى، لسه في مباحث ثانية. تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولا تقول أنا مؤمن، هو ده المبحث. أنا مؤمن إن شاء الله تجزم بهذا، واللي بيقول أنا مؤمن إن شاء الله هو أنت بتشك في إيمانك، يعني أنا والله مش عارف أنا مؤمن ولا شو. إيه المقصد هنا؟ إيه مذهب أهل السنة؟ هذا هو يعني تصور الباب الاستثناء في الإيمان. عن الحسن قال رجل عند ابن مسعود،
الحسن قال رجل، قال رجل عند ابن مسعود: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أفعلت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو. فقال ابن مسعود: أفعل وكلت الأولى كما وكلت الأخرى. قال أبو بين: حدثنا عبد الرحمن بن مادي عن سفيان بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: بين نحن نسير إذا لقينا ركبا، فقلنا: من أنتم؟ فقالوا: نحن المؤمنون. فقال: أولا قالوا إنا من أهل الجنة. قال أبو بين: حدثها ابن سعيد ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن سالم بن كهين عن إبراهيم عن علقمة قال: قال رجل عند عبد الله: أنا مؤمن. فقال عبد الله: فقل إني في الجنة، ولكن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أبو بين: حدثها عبد الرحمن عن سفيان عن محل بن محرز قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك مؤمن أنت؟ فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن معمر عن أبي عن ابن طاووس عن أبي قال: إذا قيل لك مؤمن أنت؟ فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين قال: إذا قيل لك مؤمن أنت؟ فقل: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط الآية. قال أبو عبيد: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال: قال رجل لعلقمة: مؤمن أنت؟ فقال: أرجو إن شاء الله. فقال أبو عبيد: ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافق الاستثناء فيه، وإنما كراهتهم عندنا أن يبطوا الشهادة بالإيمان مخافة ما علمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. وأما على أحكام
يعني يجزموا بالإيمان، يعني يجزموا بالإيمان، يعني يقول يجزم بأنه رجل مؤمن ويموت على هذا وأنه مستكمل للإيمان، ويأتي شرح.
وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميع مؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان. ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال: من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، لقول الله عز وجل: أتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين.
يبقى هنا إيه؟ سوف يدخل المسجد الحرام ولا لا؟ هتدخل، ومع ذلك استثنى. فالجزم إذا أتبع باستثناء إن شاء الله هذا لا يعني عدم الإيه؟ عدم الوقوع أو الشك في ماذا؟ في الوقوع. تنبه، فإذا قال الإنسان نخلص من هذا، قال الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، لا يعني هذا أنه شك في ماذا؟ يشك في إيمانه.
وقد علم أنهم داخلون. وهذا عندي وجه حديث عبد الله حين أتاه صاحب معاذ فقال: ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر، فمن أيهم كنت؟ قال: من المؤمنين، إنما نراه أراد
أن هنا هام جدا، عشان صاحب معاذ قال أنا مؤمن، فابن مسعود أنكر عليه، فهنا بيّن له وجه قوله إيه؟ أنا مؤمن. إيه وجهه؟ أنا مؤمن لأن الناس إما أن يكون مؤمن أو كافر أو منافق، فمن أي الأصناف؟ إذا كان بهذا المنطلق فيجوز أن تقول إيه؟ تقول أنا مؤمن وتجزم بهذا.
فمن أيهم كنت؟ قال من المؤمنين. إنما نراه إراد أن كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين. فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريده، فكيف يكون ذلك؟ والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. والشاهد على ما نظن أنه كان قبل هذا لا يقول أنا مؤمن على تزكية ولا على غيرها، ولا نراه أنه كان ينكره على قائله بأي وجه كان، إنما كان يقول آمنت بالله وكتبه ورسله، لا يزيد على هذا اللفظ، وهو الذي كان أخذ به إبراهيم وطاووس وابن سيرين. ثم أداب عبد الله إلى أن قال: أنا مؤمن، فإن كان الأصل محفوظا عنه فهو عندي على ما أعلمتك. وقد رأيت يحيى بن سعيد ينكره ويطعن في إسناده، لأن أصحاب عبد الله على خلافه، وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء، فيقولون نحن مؤمنون، منهم عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعون بن عبد الله.
ومن يعني هو عاوز يوجه لك دلوقتي اللي هيقول من السلف أنا مؤمن، واللي هيقول من السلف أنا مؤمن إن شاء الله، كل له وجه.
ومن بعدهم مثل عمر بن ذر وصلت بن براهيم ومثل بن كدام ومن نحى نحوهم، إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال. ألا ترى أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وابن سيرين وطاووس إنما كان أن هؤلاء كانوا به أصلا، وكان الآخرون يتسمون به. فأما على مذهب من قال كإيمان الملائكة والنبيين فمعاذ الله، ليس هذا طريق العلماء، وقد جاءت قرائيته مفسرة عند عدة منهم.
لكن يقول أنا مؤمن ويقصد بهذا أن إيمانه مثل إيمان جبريل ونحو ذلك، فلا يقول أهل السنة.
قال أبو عبيد: حدثنا هشيم حدثت عنه عن جويبر عن الضحاك أنه كان يقرأ أن يقول رجل أنا على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال أبو عبيد: حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري عن نافع عن عمر الجحمي قال سمعت بن أبي مليكة
الجمحي
عن عمر الجمحي قال سمعت ابن أبي مليكة وقال له إنسان إن رجلا في مجالسك يقول إن إيمانه كإيمان جبرائيل، فأنكر ذلك وقال سبحان الله، والله قد فضل جبريل عليه السلام في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال أبو عبيد: حدثنا عن ميمون بن ميران أنه رأى جارية تغني فقال من زعم أن هذه على إيمان مريم بنت عمران فقد كذب، وكيف يسأل أحدا أن يشبه البشر بالملائكة؟ وقد عاتب الله المؤمنين في غير موضع من كتاب أشد العتاب ووعدهم أغلظ الوعيد، ولا يعلم فعل بالملائكة من ذلك شيئا، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله الآية. وقال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فوعدهم النار في آية، وأذنهم بالحرب في أخرى، وخوفهم بالمقت في ثالثة، وأسبطهم في رابعة، وفي هذا كله يسميهم مؤمنين. فما تشبه هؤلاء من جبريل وميكائيل وما مع مكانهما من الله، إني لخائف أن يكون هذا من الاشتراء على الله والجهل بكتابه.
طيب، حكم الاستثناء، أهل السنة والجماعة يرون جواز الاستثناء، وهو طبعا قول السلف أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله. يقول: لأن الذي يقول إن الإيمان قول وعمل، تنبه إلى هذه الوجهة، يزيد وينقص، ينبغي عليه إذا قال أنا مؤمن أن يستسلم. لماذا؟ قال: لأنه لا يستطيع أن يجزم بأن معه كمال الإيمان، وإن جزم فقد زكى نفسه، لأن الإيمان شامل للاعتقاد والأقوال والأعمال. صحيح ولا؟ فلما تقول أنا مؤمن وتجزم بهذا، إذن وقع التزكية أم لا؟ قال: أهل السنة والجماعة يرون الاستثناء في الإيمان لشدة خوفه من الله وإثباتا لأقداره سبحانه وتعالى ونفيا لتزكية أنفسهم لا شكا فيما يجب عليهم الإيمان به. يعني لما بيقول أنا مؤمن إن شاء الله ليس هذا بشك في ماذا؟ في إيماني، فلا أدري والله مؤمن بالله أنا أم لا، هذا كلام فاسد، ولكن خوفا ألا يكونوا قاموا بحقيقته ورجاء أن يأتوا بواجباته وكماله. طيب أما الاستثناء على الشك فهذا ما يعني ممنوع عنده. ما الأدلة على هذا؟ نعم، عندنا الآية طبعا اللي ذكرها إيه أبو عبيد، ألا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وإن هذه أصرح الآية، يبقى جزم بالدخول ها مع إثبات المشيئة، فدل هذا على أن الإنسان إن استثنى في شيء مجزوم به كالإيمان أن هذا لا يعد من إيه؟ من ناقضه، وأنه لا يقر بهذا، كما سوف نناقش أدلة المانعين كمرجئة الفقهاء وغيرهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقابر، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحق إن شاء الله، هل يجزم بالموت؟ طبعا الموت لا بد أن يقع للإنسان، ولماذا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن الاستثناء هذا الدليل الثاني، وفي أدلة ثانية في القرآن برضو اطلعوا عليها، هذا الدليل من السنة على ماذا؟ على أن الاستثناء قد يقع على شيء مجزوم. يقول قال رجل لابن مسعود أنا مؤمن، فقال فأنت من أهل الجنة؟ قال أرجو، فقال أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ وهذا منقول كما قرأنا، وهذا مذهب ابن مسعود. يقول أحمد رضي الله عنه ورحمه أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، والعمل والفعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل، فيعجبني أن نستثني في الإيمان نقول أنا مؤمن إن شاء الله. هذه وجهة الإمام أحمد، يبقى جعل التزكية هي في قضية الإيه؟ في قضية العمل، فأغلق هذا الباب. ونقل ها هنا جرير ابن عبد الحميد، شوف عن منصور والمغيرة والأعمش وليس بن أبي سليم، عمار بن القعقاع وابن شبرومة والعلاء بن المسيب وعطاء وغيرهم والثوري وابن المبارك، كل هؤلاء قد يستثنون في الإيمان ويعيبون على من لا يستثني كمان، يعني الذي لا يستثني يعيبون عليه. قال الإمام الأجري من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان، خلاص صار هذا الشعار لأهل السنة والجماعة خلافا لفرق أهل البدع. الأشاعرة تنبهوا يقولون إيه؟ الاستثناء هذا واجب، يعني يجب على الإنسان أن يستثني. أهل السنة يقولون إذا قال الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله هذا جيد، هذا هو الأصل، لكن إن قال أنا مؤمن وقصد به زي ما ذكر أبو عبيد أنه على أصل الإيمان أو أنه في طائفة أهل المؤمنين فهو مغاير للمنافقين والكفار، هل هذا القول صحيح؟ له وجهة ولا لا؟ الأشاعرة والكلابية، وهذه بدعة كبيرة عندهم وهي بدعة الموافاة، يقولون إيه؟ يقولون يجب الاستثناء، فيجب على العبد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم، خلي بالك من الأدلة، يقولون إن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان. إيه هو الإيمان؟ أنت دلوقتي عشت 50 سنة مؤمن وتصلي وتصوم، ثم بعد ذلك جيت عياذا بالله في آخر سنين عمرك ارتد ومات على كفر، يقولون هذا الرجل 50 سنة اللي فاتت دي كلها كافر، 50 سنة اللي فاتت كافر. طيب الراجل اللي عاش 50 سنة كافر ثم آمن قبل أن يموت بسنة، يقولون 50 سنة اللي فاتت دي كلها ماله؟ مؤمن. شايف الخلل؟ هذا خلل كبير في هذه المسألة، ولهذا يقولون بالموافاة، يقولون إن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، أي المعتبر في الإيمان هو الموافاة. وإحنا نقول المعتبر في الإيمان هو حاله إيه؟ هو حال الإنسان، فإذا كان الإنسان الآن من المصلين من المؤمنين فإن الله يحبه الآن، فإذا كفر يكرهه الله ويبغض فعلته ويكون من الكافرين، فإذا آمن مرة ثانية أحب الله عز وجل فعله وصار من المؤمنين، وهكذا. هم لا يقولون هذا، يقولون أي المعتبر في الإيمان هو الموفاة، وهو ما سبق في علم الله أن الإنسان سيموت عليه، فمن آمن بعد كفر فلا عبرة بكفره لاعتبار الخاتمة، ولو كفر ثم آمن فإن الإيمان الأول يبطل، هكذا قال، حتى لو عاد وأسلم من جديد فليس الإيمان الأول تأثير وليس بمقبول. وطبعا يلزم من قولهم هذا أن الله عز وجل يحب فين؟ دي ليها تعلق بالصفات، يحب في الأزل، يعني الله أحبك خلاص، سواء أنت الآن كافر ثم أصبحت مؤمنا هو خلاص بيحبك في الأزل، لا يبغض ويحب ثم يبغض لا يقول هذا، ولم يفرق بين علم الله تبارك وتعالى والوصف المترتب على صاحبنا هذا، إذا كان مؤمنا فهو محبب إلى الله، إذا كان كافرا صار مكروها إلى الله عز وجل تبعا للنصوص التي جاءت. لم يتوقفوا عند هذا لأنهم هذا مستلزم للبداء، يعني بدأ لله أن هذا الرجل أصبح كذا، ثم بعد ذلك يبدو لله أنه يصير مؤمنا ثم يحبه ثم يبغضه ثم يحبه، هذا يعني لا يدخل العقول، والسنة توقفون مع النصوص. أيضا الاستثناء في الإيمان المرجع عندهم إشكالية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأنكر حماد مرجعة الفقهاء تنبه، وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن تبعه تفاضل الإيمان، وهي تفصيل هذا ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، لا يستثنون مرجئة الفقهاء منهم لا يستثنون، كذلك قال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز الاستثناء فيه، كذلك الإمام أبو حنيفة يرى أن الاستثناء هذا غير جائز. ما الدليل عندهم؟ قالوا إن الإيمان هو الإيمان الموجود فينا، ونحن نقطع بأن مصدقون لهذا فالاستثناء شك، طالما في خلل في حقيقة الإيمان بطبيعة الحال هيكون في خلل في بقية المباحث، وهي قضية الزيادة والنقصان وفي قضية الاستثناء، هيبقى في خلل في كل هذا. فلما جاء خلل في الحقيقة ترتبت عليه أشياء، هو عنده الإيمان مجرد التصديق مثلا، فهذا التصديق هيقع في قلبه، فحينها بطبيعة الحال هتقولها مؤمن إن شاء الله؟ لا طبعا، ولو قالها أهل السنة على هذا لا يجوز، هذا يكون شك، فأهل السنة يستثنون في ماذا؟ لا يستثنون في الاعتقاد الذي هو النية والاعتقاد في الله، لا يستثنون في هذا، إنما يستثنون في الأعمال، يستثنون في هذه الأعمال وفي كمالها، وكذلك أعمال القلب في تكميلها وتتميمها ونحو ذلك. طيب أيضا ردين عليهم هنا بإقرأوا هذه الردود، أيضا احتجوا بحديث بعض الحديث، صمنا حديث وهي حديث الحارث بن مالك كيف أصبحت يا حارث؟ قال أصبحت مؤمنا مؤمنا حقا، وهذا حديث لا يثبت. أيضا حديث الوفد فما علامة الإيمان، وهذا أجاب عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ابن تيمية وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن فيصح إذا عنا أصل الإيمان دون كماله، يعني إذا قال أنا مؤمن وعنا أصل الإيمان لا إشكال، ويخرج على حديث صاحب من؟ صاحب معاذ. أيضا الاستثناء في الإيمان عند الجهمية، يقول منعت الجهمية الاستثناء في الإيمان بحجة أن الاستثناء شك والواجب في الإيمان القطع، وأن من يستثني فهو شك، عشان كده بيسموا أهل السنة الشكاكة، يعني بيشكوا في إيمانهم، هكذا يسمون أحمد وغيره ممن سمينا من الأئمة. يقولون أنا أعلم، يقول أحدهم أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين وكما أعلم أني قرأت الفاتحة، هذا بالنسبة إلى حقيقة الإيمان عندك اللي هو التصديق فقط، فحينها يقع الخلل. الاستثناء في الإيمان عند الكرامية، الكرامية توافق المرجئة، مرجئة والجهمية في أن الإيمان إيمان الناس كله واحد، الإيمان لا يتفاضل عندهم، وكذلك قال ولا استثناء في الإيمان. طيب الاستثناء في الإيمان، تنبيه أخير، عند الأشاعرة هم مغيرون أهل السنة في هذا، خلي بالك، يعني هم بيقولوا بالاستثناء ولا لا، بس في فارق، الفارق الأول إنهم بيجيبوا يجيبوا الاستثناء، ولا يحل عندهم أن يقول الإنسان أنا مؤمن ثم أيضا ربطوا الإيمان بقضية الموافاة بخلاف أهل السنة والجماعة، لم يربطوها بهذا الإيه بهذا الباب. فدي مش من الموافقات، هي موافقات ظاهرة، لكن في حقيقة الأمر منطلق أهل السنة والجماعة غير منطلق من؟ منطلق الأشاعرة. وهذه أشياء كثيرة، خلي بالك، قد تجد الأشعري يثبت اليد، يثبت القدرة، يثبت إلى آخره، ثم بعد ذلك تجد أن اتجاهه وسبيل وغير سبيل أهل السنة والجماعة، يكون هناك فارق في المسألة. الأشاعرة نفسهم اختلفوا في قضية الموافاة. فرقة قالت كما ذكرته لك في صفحة 43 تقريبا، الفرقة الأولى جعلوا الموافاة شرطا في صحة الإيمان وحقيقته في الحال، عشان تعرف برضو للأشاعرة ثم خلاف عندهم في قضية الموافاة. فمنهم من قال الموافاة شرط في ماذا؟ في صحة الإيمان، حتى يكون الإنسان إيمانه صحيح لابد أن يموت على هذا الإيمان. تنبه، وإحنا طبعا بنقول الكلام ده لكن بمفهوم آخر وبينه لك الآن. قال وكونه يعني معتدا به لابد أن يموت عليه، وهذا قول الأشعري واختاره ابن فورك ونسبه الأنصاري إلى سلف هذه الأمة، وهذه نسبة غير صحيحة. الفرقة الثانية في الأشاعرة لم تجعل الموافاة شرطا في كون الإيمان إيمانا حقيقيا في الحال، بل شرطا في استحقاق الثواب عليه، وده قول الباقلاني والجويني وابو اسحاق الاصفرايني، وهو الاقعد. يعني لو هناخد لو هنقول بالموافاه يبقى مذهب من الباقلاني والجويني وغيره احسن من مذهب الاشعري. يقول الانصاري ومن اصحابنا من لم يجعل الموافاه لمن شرطا في كونه ايمانا حقيقيا في الحال، وان جعل ذلك شرطا في استحقاق الايه الثواب، وهو مذهب المعتزله والكراميه، واختاره من سمينا. الغلط هنا الزعم بأن السلف طبعا يعللون الاستثناء بالموافاة، هذا كلام باطل، وإنما يعني يعللونه بحقيقة الإنسان. هم لم يفرقوا، خلي بال، بين مآل الإنسان وما لقي الله عز وجل عليه، وبين حقيقة الإيمان المتلبس بها الإنسان في الحال. أنت الآن متلبس بالإيمان، فحقيقة الإيمان عليك، فأنت مؤمن الآن. عندهم لا، لا يثبت إيمانه هذا حتى يموت على الإيمان، ونحن نقول يثبت إيمانه، وإنما تثبت له الجنة ويثبت له الإيمان في والنجاة في الآخرة إذا إيه؟ إذا مات على هذا الذي هو عليه. هذا هكذا تقول أهل السنة، ولا تقول مثل هذه الأشياء لأنها ينبني عليها غريض كثير. آخر شيء اليوم، مسألة الاستثناء في الإسلام، هل يجوز كما قلنا يجوز الاستثناء في الإيمان، يجوز الاستثناء في الإسلام؟ يقول أهل السنة لا يجوز الاستثناء في الإسلام. لماذا؟ لأنه لا يوجد بعد الإسلام شيء. إذا قال أنا مسلم إن شاء الله، فماذا تقصد بهذا؟ أنت بس إذا قلت لا إله إلا الله تصير من من المسلم، شاكك في هذه أيضا، فهذا لا يجوز. قالت العرب وأمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذا هو هذا هو الواجب، ويعني الشيخ الإسلام له كلام راجع. نقف هنا إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم.